بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنبيه هون يتعلق بمطلب أمس ذكرناه، حيث ذكرنا بأنه قد يقال يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بأن تتصدق به، وهذا مخصوص بالإدام، حيث يوجد ها هنا طوائف ثلاث في المسألة، ما دل على عدم جواز التصرف مطلقا، وما دل على جواز التصرف مطلقا، وموثقة ابن بكير الدال على التفصيل بين الإدام وغيره. وقلنا أن مقتضى الصناعة كما قد يقال بأن الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين، ومقتضى ذلك هو جواز أن تتصرف المرأة بأن تتصدق بالإدام من مال زوجها وإن لم تحرز الرضا. نعم، مع العلم بالكراهة لا يجوز كما ذكرنا، وهذا الحكم يظهر من الأصحاب قبوله، حيث إنه بعد المراجعة أكثر لاحظنا في كلمات المتقدمين من علمائنا الفتوى على طبق ذلك. فالشيخ الصدوق في المقنع والشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس في السرائر والعلامة في التذكرة وغيرهم أيضا أفتوا على طبق هذه المسألة، بل يظهر من عبارة ابن إدريس أن الأصحاب يقولون بذلك. وقد ذكر أيضا هذا المطلب صاحب الحدائق قدس سره في بحث التجارة الجزء 18 صفحة 282. ولكن في قبال ذلك قد يتأمل في المطلب كما عن صاحب الوسائل وبعض الأعلام، حيث إنهم حملوا ما دل على جواز التصرف والتصدق بالمأدوم على إحراز الرضا، حيث إن ظاهر الرواية وتقريب كلامهم قرب كلامهم حيث إن ظاهر الرواية النظر إلى ما يجوز للزوجة أن تتصرف بغير الإذن، فقال يجوز أن تتصرف بالإدام، وفرق بين الإذن والرضا كما ذكرنا سابقا. فهذه الرواية غاية ما تقتضي أنه في المأدوم لا يشترط إحراز الإذن، فيجوز أن تتصدق بغير الإذن، ولكن لا تنفي اعتبار شنو؟ اعتبار الرضا. ولهذا صاحب الوسائل حمل هذه الرواية على أن المرأة تحرز الرضا ولو بشاهد الحال، وحينئذ لا يوجد مخصص لما دل على عدم جواز التصرف في مال الزوج، إذ الطائفة المجوزة لم يعمل بها الأصحاب لأنها تجوز مطلقا، فتكون ساقطة عن الحجية لعدم عمل الأصحاب بها، فتبقى عندنا الطائفة التي لا تجوز، والرواية التي دلت على التفصيل إنما دلت بلحاظ الإذن وليس بلحاظ الرضا، وحينئذ لا يصح ما ذكره المشهور من الأعلام. هكذا ذكر صاحب الوسائل، هكذا يفهم من كلام صاحب الوسائل وجماعة، ولكن هذا الكلام محل نظر، لأن الظاهر من الرواية ليس النظر إلى الإذن في مقابل الرضا، بل الظاهر الإذن بالمعنى العام الشامل، شنو؟ الشامل للرضا، وإلا لا يحتمل التفصيل بأن يقال لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا مع الإذن، إلا في المأدوم يكفي الرضا النفساني. هل هذا محتمل؟ يعني ما لحق تتصرف في غيرها من الأمور حتى لو حرزت رضاه، لابد أن يصدر إذن من قبل الزوج، إذ مفاد هذا التفصيل بأن الزوج حتى لو أحرزت رضا زوجها بأن تتصرف في المشروب أو ما شاكل ذلك لا يجوز أن تتصرف إلا إذا فرض أن هناك شنه إذن إبراز للرضا، وهذا غير محتمل ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء، لأن التصرفات الخارجية كما ذكرنا يكفي فيها الرضا الباطني، فليس المراد من الإذن في الرواية موثقة ابن بكير في مقابل شنه الرضا، هذا غير محتمل، بل المراد من الإذن ما يشمل الرضا، فتكون هذه الرواية من الروايات المفصلة. وحينئذ قد يقال لا يبعد ما ذكره مشهور العلماء. نعم، ها هنا شيء في النفس، وهو أنه إذا قبلنا بالطائفة الأولى الدالة على جواز التصرف مطلقا في شنه؟ في مال الزوج، فإننا ذكرنا أن الرواية المفصلة شاهد جامع بين الطائفتين، ومقتضى شهادة الجامع أن نخصص الطائفة الأولى المطلقة الدالة على جواز التصرف مطلقا بدون إذن الزوج في خصوص المأدوم، فيلزم تخصيص شنه؟ الأكثر، إذ الطائفة الأولى بمقتضى إطلاقها أو عمومها دلت على جواز التصرف مطلقا في المأدوم والمشروب وغيره من الأطعمة، فتخصيص ذلك بخصوص المأدوم قد يقال تخصيص للأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، فتكون هذه الطائفة آبية عن التخصيص، ومقتضى إبائها عن التخصيص شنو يصير؟ أن تكون هي معارضة للطائفة الدالة على التفصيل، ومعارضة أيضا للطائفة الدالة على شنه؟ عدم الجواز مطلقا، فهي تعارض الطائفتين. فإذا قبلنا بهذه الطائفة ولم نقل أنها معرض عنها من قبل الأصحاب، فيحصل تعارض وتتساقطون كل الأدلة، إذ ببركة التعارض تتساقط الأدلة، فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهو حرمة التصرف بدون إحراز الرضا، وهو ما عليه أكثر المتأخرين، حيث لم يستثنوا من ذلك المأدوم في فتاوى الفقهاء الآن، متأخرين لا يستثنوا المأدوم. فإذا قلنا بحجية الطائفة أي طائفة الأولى حيث أن الرواية ضعيفة، لكن لو قلنا بحجيتها بانجبار أو شيء أو جبنا لنا طريق معين، المهم ويوجد بعض الطرق لتصحيح بعض الروايات الموجودة في الطائفة، المهم فتكون الروايات متساقطة بسبب التعارض. فإذا فرض أنهما عندنا مرجح فانتصل النوبة إلى الأصل الأولي في المسألة، وهو شنو؟ وهو حرمة التصرف. هذا ما يتعلق بالمطلب الذي ذكرناه شنو بالأمس وتعميق وتعميق له. وذكرنا أيضا مطلب آخر، وهو أنه هل تلحق الزوجة بالزوج أو لا. قلنا أن الفقهاء يظهر منهم أنه الزوجة لها أن تأكل من مال زوجها وإن لم تحرز رضاه ببركة الأولوية أو بعض النصوص، ولكن هل يلحق بذلك بيت الزوجة؟ قلنا أن الشيخ التبريزي في منهاجه ألحق بيت الزوجة بالبحث، ولكن قد يظهر من عبارة من الشهيد في الدروس عدم ذلك، وأن الزوج لا يجوز له أن يأكل من مال زوجته إلا مع إحراز الرضا. فالمسألة محل خلاف ونقاش. نرجع إلى مسألتنا، ذكرنا بالأمس في الفرع قبل الأخير بأن بعض الأصحاب وهو ابن فهد الحلي ذكر مطلبا، وهو أن الشريك يجوز له أن يأكل من مال الشركة وإن لم يحرز رضا شريكه. وبيان كلامه بأنه ذكر في المهذب الرائع أو البارع في شرح مختصر النافع، هذا شرح المختصر النافع المهذب البارع لابن فهد في الجزء الرابع صفحة 237، ذكر بأنه يجوز الأكل من المال المشترك كالشجرة والزرع والمباطخ. وهذه العبارة من يظهر منها مطلبين، المطلب الأول أن الكلام في مطلق الشركة حيث قال يجوز الأكل من المال المشترك، سواء كانت هذه الشركة حصلت بدون عقد أو كانت الشركة حصلت بالعقد. ومثال الشركة بدون العقد بأن يكون عندك سكر 10 كيلو من السكر وعندي 10 كيلو من السكر، واتفقنا أن نمزجهما مع بعضهما البعض فامتزجا بحيث لا يتميز حبات السكر لك وحبات سكري، إما أن يتحقق الامتزاج بالاختيار والقصد أو بالقهر كما لو جاء الطفل وسكب السكر الأول على الثاني واختلط، فإن هذا أيضا شركة غير عقدية. فإذا الشركة غير العقدية ما يتحقق به الامتزاج بحيث لا يمكن التمييز بين المالين أو الفاصل بين المالين، سواء كان هذا بالاختيار أو بدون اختيار، كله يسمى شركة غير عقدية. بل قد يتحقق المال المشترك بلا امتزاج أصلا، كما لو
اشترى شخصان شيئا واحد، كما لو اشتريت أنا مع الشيخ ماذا؟ دارا. بس إذا كان في الأكل اشترينا 100 كيلو من الحنطة من الأرز، خب هذا صار شركة. أو بالإرث، انتقل عن طريق الإرث فصار مال مشترك. أو وهب شخص قال وهبت المال لكما، فصار المال مشترك. وعندنا شركة تسمى الشركة العقدية. ما معنى الشركة العقدية؟ هو أن كلانا ندفع شيء من رأس المال ونتاجر برأس المال، فيكون عندنا مال مشترك نشأ عن طريق العقد، فصار رأس مال في تجارة. عندنا دكان فننة، تدفعت مليون، أنا دفعت مليون، ليس عندي مليون لكن ما على بباب المثال دفعت مليون، فاشترينا دكانا وأردنا أن نتاجر في بضاعة، فصار هذا المال مشترك بأي شركة؟ في امتزاج؟ لا، شركة عقدية. فظاهر عبارته أن المال المشترك، لا الآن ظاهر عبارته، قال عنونه بالمال المشترك، قال المال المشترك عبارته، احفظها، كالشجر والزرع والمباطخ. لا غرض عندنا، احفظ العبارة مالته. فإن عبارته، لأن تارة الشهيد الثاني هي من مفاتيح اللمعة، الشهيد ينقل كلام الأصحاب، يغير بعض الأحيان أشياء فيصير اختلاف في الشرح، فلازم نتراجع إلى شنو المصدر، تشوف هل حافظ على عبارته. ساعات ما يجيب دليله أصلا، يستدل إليه هو من عنده، يجيب شيء يعني يشوشك في البحث أو يغير مسار البحث، فلازم نتراجع العبارة. ولهذا أم بسط يتضح بعض الأشياء، بعض الشرح وقعوا في اشتباه بسبب نقل العبارة. المهم لهذا قلت لكم راجعوا العبارة.
بس في بعد شركة قهرية
وشركة كذا، هذه لا، الشركة غير عقدية تنقسم إلى شركة قهرية وشركة غير، كلها غير عقدية داخل الشركة.
سيد الأخوة ذكر 7 أنواع.
بلي، بس أنا غراضي الآن عقدية وغير عقدية، والقسمة هي حصرة أم حاصرة؟
حاصرة.
نقيضين بعد حاصرة. أقسام الشركة غير عقدية ما لنا علاقة بها الآن. المهم، فالبحث فكلامه ظاهر عبارته في مطلق المال المشترك، هذا مطلب. والمطلب الثاني الذي يفهم من أن ما ذكره من الشجر والمباطخ والزرع من باب المثال لا من باب الحاصر، ولهذا قال كالشجر والزرع والمباطخ، فإن هذا من باب المثال وليس من باب التخصيص، فلا يصح النقض عليه والإشكال بأن الدليل الذي سيذكره أعم من مدعاه، إذ لا وجه لتخصيص البحث بالعناوين 3. إذ عندنا غير الزرع وغير الشجر وغير المباطخ، برتقال، تفاح، سكر، الملح، حيث يظهر من بعض المحاشين أنهم شرحوا عبارة الشهيد الثاني كما سيأتي في المناقشة أن كلامه دليله أعم من المدعى، ففسروا كلام من المهذب بأن كلام مختص بوجه 3، حيث ما نجاب الكاف عبارة الشهيد في الكتاب اقروها. وألحق بعض الأصحاب الشريك وش انكم
في الشجر،
في الشجر عبارته مو من باب المثال، فيها الأمور 3، في الشجر والزرع والمباطخ، مع أنه في عبارة قال كالشجر، فهذا من باب المثال، والعنوان المال المشترك هو العنوان العام، في تغير الشرح في بعض الأحيان في الكتاب الذي الآن سيتغير بعض الأمور في الشرح. هذا ما ذكره كمدعى المسألة. استدل ابن فهد الحلي على كلامه على مدعاه بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فقال أن في الآية وتقريب كلامه أن في الآية عقد المستثنى منه عقد المستثنى، ففي عقد المستثنى من دلت الآية على عدم جواز الأكل والتصرف في مال الغير بالأسباب الباطلة. وعقد المستثنى دل على جواز الأكل بالأسباب بالتجارة عن تراض، وهذا الاستثناء منفصل منفصل استثناء ده. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن استثناء منفصل. فيكون المراد من الآية في الرتبة المستثناء هو جواز أكل المال إذا كان بسبب تجارة عن تراض، ومقتضى هذه الآية أنه بالنسبة إلى المال المشترك يجوز التصرف لأنه من مصاديق التجارة عن تراض. وظاهر هذا الاستدلال كما قد يقال بأنه إنما يكون تجارة عن تراض بأي لحاظ؟ بلحاظ الشركة العقدية. فإذا كان هناك شركة عقدية هناك تجارة عن تراض، لأني وضعت رأس مالي مع رأس مالك بالتراضي. فإذا لاحظنا الدليل فإن الدليل إنما يتناسب كما قد يقال مع المال المشترك الحاصل عن تجارة، للمال المشترك الحاصل عن طريق الإرث وما شاكل ذلك. وحينئذ يكون هذا الدليل الذي ذكره مقتضاه شيئين: الشيء الأول بأن الآية دلت على أن المال إذا كان عن طريق عقد معتبر شرعا فيجوز التصرف في هذا المال، والآية مطلقة ومقتضى إطلاقها عدم شرطية إحراز الرضا بل يجوز الأكل. فاستدل بهذا الدليل على أنه يجوز للشريك أن ماذا؟ أن يأكل من المال المشترك وإن لم يحرز الرضا. والشيء الثاني الذي لا ينفعه قد يقال أخص من المدعى كلامه، يعني دليله أخص من المدعى لأن الدليل إنما يتناسب مع الشركة العقدية، وكلامه حسب الظاهر كان مطلقا في مطلق المال المشترك كالشجر والزرع والمباطخ، ما قال حطيت أنا شجر تحت شجرة وسوينا رأس مال. ياي خصوصا التمثيلات واضحة في أي مال مشترك، شركة عامة يعني مو شركة عقدية. فهل يمكن إصلاح دليله بحيث يكون مساوي لمدعاه يا شيخ علي تفتين عشان عمق كلامه أو لا؟ قد يقال بقرينة المقابلة بين المستثنى والمستثنى من، فإن التجارة من باب المثال لا من باب الحاص، إذ الآية قررت في صدرها لا يجوز أكل المال بالأسباب الباطلة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فبحكم المقابلة ما هو المراد من الذيل؟ جواز الأكل بالأسباب الصحيحة غير الباطلة، وإنما ذكر التجارة من باب أبرز المصاديق. فالآية تقرر مطلبا كليا وهو جواز التصرف في المال الذي بين طرفين إذا كان بسبب صحيح وليس بسبب باطل. والشركة غير العقدية ليس سببا باطلا بل سببا صحيحا كالإرث كالهبة بالهبة المال المشترك كالامتزاج. فمقتضى ذلك الآية التعميم لمطلق ما يكون سببا صحيحا ومعتبرا فيكون دليله مساو لمدعاه. ولهذا استدلوا بهذه الآية في غير التجارة مثل الإجارة. الإجارة تجارة، الإجارة المزارعة المساقات وغيرها من الأسباب، استدلوا بها على جواز أكل المال المنتقل عن طريقها وأن لم يقل لها تجارة بالمصطلح الخاص. ولهذا كتاب التجارة غير كتاب كتاب المزارعة وكتاب المساقات وكتاب الإجارة. فإذا هذا يعني يؤكد أن الفهم الذي في ذهن ابن فهد التعميم، ولهذا الفقهاء يعممون الآية لمطلق الأسباب المعاملات العامة مطلق العقود يعني وغيرها وغير العقود كالإشاعة التي تحصل عن طريق الإرث وما شاكل ذلك. هذا ما أفاده ابن فهد من الحلي. ولهذا قال وألحق بعض الأصحاب الشريك في الشجرة والزرع. أنت تقول أنت بعد تعلق يقول عبارة ابن فهد أنه عبر بالمال المشترك كالشجرة، ومقتضى هذه العبارة أن كلامه في مطلق المال المشترك وأن ما ذكر إنما هو من باب المثال لا من باب الحاصر، خصوصا الدليل اللي ذكر الدليل يعني اللي ذكره ما له علاقة بالشجار مطابخ طابخ مباطخ المطابخ قلت الدليل الذي ذكره دليل شنو مو خاص بهذه الأمور. قال فإن له الأكل من المشترك بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة. ليش مع عدم علم الكراهة؟ لأن هذا حكم ظاهري، والحكم الظاهري مغيى بعدم انكشاف الخلاف. وإلا مع انكشاف الخلاف فلا. محتجا بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا تمام كلام من ابن فهد الحلي. الكلام فعلا في النقاش والإشكال معه. أورد الشارح إشكالين، إشكال حلي وإشكال نقضي. الإشكال الحلي بأنه الآية دلت على جواز التصرف في ما يحصل عن طريق التجارة بقيد التراضي، فما هو مركز جواز التصرف؟ صفة التراضي. وفي باب العقد كالشركة العقدية مثلا ما حصل عليه التراضي أصل التجارة، أصل جعل رأس المال مشترك لأجل التجارة، ولم يقع التراضي على الآكل بدون إذن الغير، فما هو تجارة عن تراض؟ ما هو؟ مو الآكل، شنو هو؟ اللي هو رأس المال، جعل رأس المال مشتركا بحيث أصل الجعل، أصل كونه تجارة هذا في تراضي، أصل الشركة فيها تراضي، أما الأكل فيها فليس فيها تراضي، فنحن نمنع تحقق التراضي مطلقا أي التراضي على نحو الموجب الكلية. وبعبارة أخرى لك أن تقول إنما أقبل أن أجعل رأس مالي معك متراضيا بلحاظ أصل العاقد، ولا أقبل أن أجعل رأس مالي معك بحيث أن تأكل من بدون إحراز رضاي. فهذا لم يقع عليه التراضي، ومقتضى ذلك عدم شمول الآية للآكل، لأنه ليس من مصادق ما كان بتراض. فهل هذا الجواب تام أم متام؟ شوف عبارته، يقول وفيه نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا. وش قصده؟ يقول إن نحن نمنع تحقق التراضي مطلقا، إنما حصل التراضي بشرط أن يكون هذا المال في أصل التجارة، لا أن يكون هذا المال لك سلطنة عليه بحيث تأكله حتى مع فرض عدم إحراز الرضا. هذا سيدنا دق. خب فهل هذا الجواب تام يا شيخ علي بنظركم؟ واضح العبارة؟ شوف عبارة يقول وفيه نظرون لمنع تحقق التراضي مطلقا. وش قصده؟ يعني فيما نحن فيه إن في الشركة إنما حصل التراضي في أصل التجارة، ولم يحصل التراضي حتى في الأكل. فأنا جعلت رأس المال معك لأجل أن نتاجر فيه، لا لأن تأكله بدون إذني. فلا يدخل في الآية، فلا يكون هذا عن تراض. فهل هذا جواب تام؟ تفتين الكلام؟ لا، تقول إنما أن تكون إذا كان تجارة عن تراض. نقول مركز التراضي ما هو؟ التراضي إنما وقع على أصل التجارة، مو وقع على التجارة التي معها أكلون. شفتين؟ إنما وقع التراضي على أصل التجارة، لا التجارة مع أكلين. الآن بيتعمق، قد يقال أن هذا ليس بتام، لأن الآية تقرر بأنه متى ما فرضنا أن التجارة موصوفة بأنها عن تراض فيجوز الأكل فيها، والمفروض أن أصل التجارة اللي هي أصل التجارة هي عن تراض. أليست التجارة عن تراض بين الطرفين؟ عن تراض. ومقتضى كون التجارة عن تراض تنقح موضوع جواز الأكل، ولا يشترط أن يكون الأكل عن تراض، ولا إذا كان عن تراض ما في فايدة، أحرزنا الرضا. المهم أن يكون التجارة عن تراض، وما كان تجارة عن تراض ينقح موضوع جواز الأكل. فنحن نسلم معك أيها الشهيد الثاني أن التراضي ليس مطلق حتى للأكل، وإلا لو كان التراضي حتى للأكل انتهى المطلب، صار الأكل عام تراضي. احنا كلامنا مع فرض عدم الإذن، بل الآية تقول يجوز أكل المال إذا كان تجارة عن تراضي. يقول لي ابن فهد هذه تجارة عن تراضي فيجوز فيها الأكل. فيعود كلام من؟ كلام ابن فهد الحلي. نقول بأنه الآية تقرر أنه يجوز الأكل إذا كانت تجارة عن تراضين، فوصف الرضا دخيل، لكن دخيل في شنو؟ المهم أن نحرز أن التجارة عن تراضين، ياي مو أن الأكل عن تراضين، التجارة عن تراضين. والمفروض حسب البحث أن هناك شركة عقدية، هناك عقد، فهناك تجارة عن متى ما فرض فيه تجارة عن تراضي تنقح موضوع جواز أكل المال. ولا نحتاج أن نحرز أن يكون الأكل عن تراضين، وإلا لو كان نحتاج أن نحرز الأكل عن تراضين انتهى محل البحث، لأن أحرزنا التراضي بين الطرفين. نقول الآية تقر أنه متى ما فرضنا أن التجارة عن تراض كفى ذلك في جواز أكل المال، وهذه شركة عقدية في التجارة عن تراض. أن يكون السبب صحيح، سبب عن تراض، هذا سبب عن تراض، فما هو مراده حينئذ؟ فكيف يقول فيه نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا؟ نحن نسلم أن التراضي في أصل التجارة مو مطلق، لكن هذا كافي في جواز الأكل. فكيف نوجه عبارة من؟ الشهيد الثاني. تعملتم فيها؟ دققت فيها؟ نقول ويمكن تعميق كلامه بأن يقال أن الأكل ليس شيئا أجنبي عن التجارة، فعندنا نحوان من التجارة، فتارة الشريك يقول جعلت هذا المال بحيث يكون مالا مشتركا معك، وأقيد هذا الرضا بأن يكون فقط لأجل التجارة، لأجل الشركة، فأنا راض بهذه التجارة بشرط أن لا تأكل من المال، بل أن يكون هذا المال فقط وفقط في ماذا؟ في التجارة، في أصل التجارة. فأنا راض بهذه الشركة العقدية مقيدا هذا الرضا بحيث شنو؟ بحيث لا تأكل منه. فما وقع عليه الرضا مو أصل التجارة، طبيعي التجارة، التجارة بشرط أن لا تأكل من المال. التفتين؟ فلو أكلت أنت من المال هل تكون تجارة أنت راضين؟ لا تكون تجارة أنت راضين، لأن ما وقع عليه العقد في الشركة أن يكون رأس المال بحيث بقيد أن لا تأكل من. وتارة نفترض بأن الشخص يقول أنا راض بأن أكون معك شريك لا بشرط، سواء تصرفت في المال مع عدم إحراز رضاي أو لا، فلو أكل من يكون تجارة عن تراضي، لأننا قابل بالشركة مطلقا. وفي الشركة العقدية غاية ما تقتضيه الشركة جعلوا المال لأجل أن يكون مالا مشتركا في وين؟ في أصل التجارة. فظاهر الحال بأن هناك قيد ارتكازي بين الطرفين بأن هذا المال مشترك في أصل التجارة فقط وفقط، بحيث ليس لك أن تأكله، ولا هذا خلف التجارة، خلف أن أجعل رأس المال لأجل التجارة. فكأنه الرضا انصب على التجارة بقيد عدم الأكل، فلو أكلت لكانت التجارة عن غير تراض. ملتفتي مطلبه؟ فكون التجارة عن تراض إنما تتحقق مع فرض عدم الأكل، وإلا مع الأكل لا يوجد، لا يصدق تجارة عن تراض، بل أكلهم بسبب باطل، لأنه متى ما أكلت فأنا مو معاك، أقول لك متى ما تأكل من هذا المال مشترك فأنا وياك، أنا إنما أكون معك في رأس المال إذا لم تأكل وإذا أكلت. فالأكل ليس شيء أجنبي عن التجارة، بل أصل التجارة انصب، أصل التجارة مقيد بعدم الأكل، والرضا انعقد على هذا القيد. ولهذا نحن نمنع وقوع التراضي على الشركة العقدية مطلقا حتى مع الأكل. وهذا الكلام شنو؟ تام وجيه. واضح سيد؟
بس هذا الاستنصار ماله يعني.
من اصدار من؟
اصدار انه يكون
رأى ظاهر الحال. الحين ظاهر الحال في الشركة على خليك المال لأجل شنو؟ رأس مال حق إنتاج ربه، مو تأكل ربه بدون إذني. لكن هل هو ظاهر الحال أنه أنا أقبل، يعني ظاهر الحال بأنه أنا أقبل بهذه حتى لو أكلته بدون إذني، ولا ما إنتاجر أروح أكله في الليل كله وأطبخه؟ ظاهر حال العقلاء أنه جعل الرأس مال أجل استرباح ولأجل الأكل. عادي من باب القرائن، مو من باب أنه من باب ظاهر الحال، من باب قرائن. مسألة ثانية، مو من باب أنك نفس عنوان تجارة عن تراضين، ظاهر حال الشخص أن يجعل ما رأس ما أجل استرباح ولا تأكله. نعم أقبل الرضا، أقبل أنك تأكل مقدار قليل، ما العلاقة بالشركة صار والتجارة. هذا ظاهر الحال في كل شيء. أنا أقبل أن أنا أجي أطبيتكم أو أنا عندك مال أكل مقدار بسيط. إذا أنت في إذا قامت قرائن الأحوال فما في خصوصية لكونه عن تجارة. الإشكال الثاني، الإشكال النقضي، أنه هذه الآية وهو هذه الآية جعلت عن تراض منكم، هذه الجملة شبه الجملة يعني صفة للتجارة، بمعنى صفة يعني بمعنى الأصولي، وإلا قد يقال أن محل إعرابها الحال. ومفاد هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حال كونها عن تراض أو موصوفة بأنها عن تراض. ومقتضى هذا الاستدلال الذي ذكره ابن فهد لو تام، مش كنقضي لو تام، فإنه لا وجه لتخصيصه بالشركة بل مطلق التجارات. فكل ما كان تجارة، فكل مال كان حاصل بسبب وفي مورد غير وفي مورد تجارة فيجوز التصرف فيه. ومقتضى ذلك أنه يجوز لمن للأجير أن يأكل من مال المستأجر، لأن التجارة عن تراض بينه عقد الإجارة. أن العامل في المزارعة يجوز له أن يأكل من الزرع، لأن هناك شنه تجارة عن تراض، وكل أموال التجارة المضاربة، فلا ينبغي والمضاربة ولا ينبغي تخصيص بالشركة، مع أن ظاهر عبارة التخصيص بالمال المشترك. ودليل والحال أن هذا الدليل لو تم في الشركة تم في غيره، وهذا التالي معلوم الفساد، إذ لا يقول أحد لا يقول به أحد من الفقهاء حتى هو، إذ أنه إنما ذكر ذلك في أي مال؟ في المال المشترك. ولهذا قال وجعلها، هذا جواب نقضي، وجعلوا ماذا؟ جعلوا عن تراض، جملة عن تراض صفة للتجارة، يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وإن لم تكن شركة وقع فيها التراضي بينهما وهو معلوم البطلان. بعضهم قال شرح هذا المطلب بعكس ما شرحناه نحن، بغير ما شرحناه، مو بعكس بغير، يقول يعني الشهيد الثاني يريد أن يقول لابن فهد مقتضى هذا الدليل الذي ذكرته عدم التخصيص بالثلاثة وهو الشجر والزرع والمباطخ كما في بعض الحواشي، إذ مقتضى كونه تجارة عن تراضي يجوز في كل ماذا؟ في كل مال مشترك، مع أن مدعاك خصوص الثلاثة. هل شرحت أنا متام؟
لا.
هذا الشرح ليس بتام،
بلي
بل أنه مدعى الشهيد، مدعى ابن فهد التعميم لمطلق المال المشترك، وعبارة الشهيد أو الثاني ليست في مقام الحاص، وأنت وهمها فيها الحاص لأنه ما قال كاف، لكن بالرجوع إلى عبارة ابن فهد يندفع هذا الشر، فهذا شر غير صحيح. أنت في مطلب؟ ولهذا نحن قلنا أول لابد أن نرجع. هناك جواب آخر سهل، ما في شيء خمس دقيقتين، نقول أصلا الآية أجنبية عن محل البحث، تجارة عن تراض، لا نحتاج إلى الجواب الذي ذكره الشهيد الثاني ففيه نوع من المؤنة والصعوبة. نقول الآية دلت على أن ما ينتقل إلى الإنسان بسبب صحيح يجوز أكله، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن، فإذا انتقل لك مال عن تجارة فيجوز لك الأكل. المال والمال المشترك لم ينتقل أصلا لي، إذ لا يوجد سبب ناقل من بيع أو شراء أو هبة أو ما شاكل ذلك، بل جعل هذا المال رأس مال للتجارة، فلا يقال حصلت على المال بسبب صحيح وبتجارة. شفتين؟ فتكون الآية أجنبية عن محل البحث، لأن الآية دلت على جواز أكل المال إذا انتقل إليك بأسباب صحيح، والمال بالنسبة إلى الشركة لم ينتقل إليه، هل انتقل إليها؟ الشركة لا تجب الانتقال، إنما تجب الامتزاج وأن يكون المال مالا مشتركا، فالآية أصلا أجنبية عن محل البحث. قال وألحق المصنف وغيره، ما في شيء، هذا الفرع الأخير نخلص العبارة. وألحق المصنف وغير المصنف الشرب من القناة المملوكة. لو واحد عنده قناة كبيرة هل يجوز لك أن تشرب منها؟ يقولون يجوز لك أن تشرب منها. والدالية، الدالية الناعورة التي يديرها الماء، والدولاب، الدولاب نفس الدالية لكن تدار بالآلة. قال والشرب والوضوء والغسل عملا بشاهد الحال، فقالوا شاهد الحال أن الآية كما بينا الاستدلال بها مبنية على ظهور حالي، هذا الظهور الحالي موجود في من يملك القناة الكبيرة، قناة كبيرة ظاهر الحال أنه قناة غير مسورة مفتوحة، أنه يقبل أن تشرب وأن تغتسل وأن تتوضأ لأنها في معرض ذلك عادة، إلا أن يحرز الرضا، إلا أن يحرز المانع ويطمئن بالكراهة فلا يجوز عملا بشاهد الحال وهو حسن، هذا كلام حسن، إلا أن يغلب على الظن الكراهة. وقلنا المراد من غلبة الظن هو شنو؟ العلم بالكراهة الذي ذكرناه، بمعنى العلم بالكراهة يعني الاطمئنان، حيث عبر الشهيد بالظن الغالب في تفسيرا للعلم بالكراهة. وكثيرا ما يطلق العلم ويراد منه ماذا؟ غلبة الظن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة 12، راجعوا مسألة الانقلاب، انقلاب الخمر إلى خل، راجعوا كلام بحث، راجعوا كلام السيد الخوي تعرض إلى غدا الجزء الرابع صفحة 159. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.